السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
في الحلقة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن المخطط الغربي للتنوير الظلامي، وعرضنا لكم بعض العرائس اللي بيستخدمها الغرب والدول الغربية في تغيير عقيدة المسلمين بما يتوافق مع مصالحهم. الحلقة بفضل الله كان لها رد فعل كبير، لأنها كشفت عن أمور كانت غايبة عن ناس كتير.
والنهاردة قررنا أننا نكشف لكم باقي أركان المخطط، وأن الهجمة اللي بيعملها الغرب على الإسلام هي هجمة شاملة تشمل كل البلاد الإسلامية، وأن المنظمات الغربية اللي بتستهدف الإسلام جعلت داخل كل بلد من البلاد الإسلامية حصان طروادة، ولكن في صورة آدمية علشان يمرروا من خلالها الأفكار اللي هم عايزين يمرروها. وضعوا داخل كل بلد من البلاد الإسلامية اللي يتكلم بلهجة أهل البلد دي، اللي يفكر بتفكيرهم علشان يكون التأثير أكبر. وزي ما احنا هنا شفنا في مصر البحيري وميزو وأحمد عبده ماهر وغيرهم، وشفنا اللي عايشين في بلاد غربية وبيتكلموا برضو باللسان عربي زي عدنان إبراهيم ومصطفى راشد وأحمد صبحي منصور، هنشوف النهاردة دمى وعرائس أخرى تتكلم بلهجات مختلفة للتأثير على البلاد الإسلامية.
احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت بصريح العبارة وهم بيعملوا تبريرات او بيحاولوا يجيبوا تبريرات قرآنية لتغيير عقيدة المسلمين. احنا النهاردة بنعمل الحلقة دي عشان نقدم لكم على طبق من ذهب نقطة مهمة جدا، وهي ايه؟ ان الناس دي ما بتشتغلش في مصر وبس، لا، ده سكريبت واحد بيتوزع على كل المجموعة اللي بتطلع في كل القنوات او في كل التلفزيونات العربية عشان تدلق نفس الكلام بالحرف الواحد. ده اللي احنا هنثبته لكم النهاردة، وده اللي احنا هنتكلم عليه في بلاد المسلمين كلهم بسكريبت واحد مع اختلاف الالفاظ وبعض الكلمات، لكن الفكرة واحدة. هنبدأ باول فيديو عن مسألة عدم تحريم الخمر. ركزوا، في نفس الكلام وفي نفس الادلة وفي نفس الالفاظ وبنفس الفكر في فيديو واحد. اتفضل.
الخمر مكروه وفاجتنبوه للكراهة، هذه لغة ولا فصال فيها. لو ربنا يعني ما يكرر كلمة تحريم في القرآن واضحة صريحة، وقلت لحضرتك آيات، ما كان يقول حرم عليكم الخمر، لكن هي اللفظ واضح.
أنا أقول بكل ثبات وبكل خبرة، فالذي يجد في كتاب الله آية تقول حرمت عليكم الخمر فليأتي بها،
واضح
غير موجودة. يوجد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. لو كان الله يريد أن يحرم الخمر لا أضاف في هذه السلسلة الخمرة، غير موجود.
نرجع للقرآن، للنص،
قراءتك
مش قراءتي، نرجع للنص. ايش يقول النص؟ هم ثلاثة آيات تتحدث عن الخمر في القرآن، ثلاثة آيات. تحفظهم؟
تفضل.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
ايه؟
فماش تحريم هنا؟
رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه. فماش تحريم؟
فماش تحريم؟
لا، الكلمة هذه فماش كلمة، ورددش كلمة تحريم.
أنا لاني شيخ متاع دين ولا نتطاول
على تفسير
الإسلام، ولي قدمي له شيخ وله عالم.
لا علاش علاش، أنا عندي دين، عندي فهمي تأويل الدين وعندي فهمي وعندي حق في ذلك.
أنا مراجع نتاعي شيوخ الإسلام الكبار والفقهاء الكبار اللي يقولوا أنه الخمر محرم.
وأنا
مش أنت المرجع نتاعي،
ولكن أنا مرجع نفسي.
ما حكمها الشرعي بحسب قراءة الدكتور محمد شحرور؟ تحاشوا، ما حكمها؟ هل هي بمرتبة حرمات؟ ما لا علاقة، لا حرمات ولا شيء، عم يعطيك الوصف بس للسعة. فيها حكم دكتور؟ لا، ما فيها حكم. يعني هلأ أنا بدك تجتنب الحفر بالطريق، في طريق حفر تجتنبها. أنا عم وصف لك ياها، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني بيقول لك اجتنب يعني أكثر من التحريم. شو يعني أكثر من التحريم؟ يعني معلش خلينا نكون صريحين،
نعم هناك آراء تقول
ذلك. إيه هذا تقلل؟ أنا الآراء إنه إذا واحد قاعد عم يشرب كاس بيرة، مو هيك أنتم؟ واحد عم ينكح أمه،
لا والعياذ بالله، يعني الحرام،
لا هي أحرم، لا هي أحرم بالنسبة له، هي أكثر من الحرام.
شفتوا يا جماعة مهما اختلفت جنسياتهم إلا إن كلامهم واحد. ليه؟ لأن الكفيل الأمريكي موزع عليهم سكريبت واحد، كلام واحد، أفكار واحدة لازم يروجوها. يطلع مصطفى راشد يقول فاجتنبوه عن الكراهة، لكن ما حرمش. يطلع الطلبي يقول الخمر غير محرم في القرآن الكريم. يطلع عمر صحابه يقول أنا مرجع نفسي والآيات لم تتكلم عن التحريم. هو ده جماعة اللي هم عايزين يعملوه، عرضناه في الحلقة اللي فاتت، ان هم يوجدوا تبريرات قرآنية لفعل المحرمات بهدف تغيير عقيدة المسلمين من الداخل، تبرير قرآني بفهم مشوه لآيات القرآن الكريم وفهم محرف لآيات القرآن الكريم. الآية يا جماعة في غاية الوضوح، احنا ردينا والله على الكلام ده قبل كده ولكن للاستزادة، لما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه ده يا جماعة تحريم كامل، تحريم شامل، وإلا فهمهم العقيم ده الأنصاب في نفس الآية غير محرمة غير حلال. الأنصاب دي يا جماعة اللي كان بينصبها الكفار وبيذبحوا عليها القرابين للآلهة بتوعهم، والأزلام اللي هم كان أسهم خشبية بيقسموا عليها، وده شرك بالله. يبقى الشرك بالله عادي، بل عبادة الأوثان أصلا بمنطقهم ده غير محرمة، لأن سورة الحج الآية رقم 50 فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا، ما قالش حرم بقى عليكم الرجس من الأوثان، بنفس الفهم العقيم. إذا يا جماعة فاجتنبوا ده تحريم شامل. مثلا لو كلمة حرمت عليكم، حرمت عليكم الميتة، معنى كده ان يجوز اقرب الميتة؟ يعني لو لقيت خروف ميت ينفع تقرب منه؟ ينفع تقرب منه وتستفيد بالجلد بتاعه، بس ما تاكلهوش. اذا كلمة تحريم تعني تحريم جزء معين، تحريم شيء معين، لكن فاجتنبوه يعني تبعد عن الخمرة تماما وعن تصنيعها وعن انك تحملها وعن انك تشربها. اذا فاجتنبوه تحريم شامل اعم من كلمة تحريم.
زي ما قلنا قبل كده فاجتنبوه اقوى من كلمة حرمت. اقوى في ايه؟ اصل محمد شحرور طالع بيقول
حرمت عليكم امهاتكم، يعني بيقول لك اجتنب يعني اكثر من التحريم. شو يعني اكثر من التحريم؟ يعني معلش خلينا نكون صريحين،
نعم هناك اراء تقول
هات لهم انا الاراء انه اذا واحد قاعد عم يشرب كاس بيرة مو هيك انتم؟ واحد عم ينكح امه،
لا والعياذ بالله، يعني الحرام،
لا اللي احرم يعني. لا هي احرم بالنسبة له، هي اكثر من الحرام.
هو عايز بقى يقول من الليلة دي ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم، العلاقة الغير شرعية طبعا، علاقة الابن مع امه علاقة جنسية. هو عايز يقول ان انتوا بتقولوا ان كلمة فاجتنبوه اقوى من تحريم، يبقى فاجتنبوا الخمر يبقى الخمر حرام. طيب حرمت عليكم امهاتكم يبقى معناها علاقة الابن بالام محرمة بس تحريمها اقل من الخمر. هو عايز يقول كده، لكن ده للفهم الساق. الناس دي اصلا ما بتعرفش تقرا القران فضلا عن تفهمه. ليه؟ لان لما اقول لو احنا مثلا جينا قلنا فاجتنبوا الام هنفهم ايه؟ يعني ما نقربش منها،
ما تحضنش والدتك،
ما نروحش ابص
ايديها
مثلا. ده فهم عقيم. انما لما اقول حرمت يبقى معناها العلاقه. لما اقول مثلا حرمت عليكم الميتة، يبقى ليه ما قالش فاجتنبوا الميتة؟ لان احنا مثلا لو خروف ميت، زي ما قال محمود المثال، لو خروف ميت انا ممكن استفيد بالجلد بتاعه. طب لو قال اجتنبوا الميت يبقى مش هنستفيد بالجلد بتاعه. لكن لما قال فاجتنبوا الخمر يبقى احنا مش هنستفيد بها باي صورة لا شرب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله شاربها وساقيها وعاصرها، وقال مجموعة حاجات او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاجتناب هنا وضحه النبي، وضحته السنة. اللي هيمشي في الاسلام من غير سنة لا هيفهم الاسلام ولا هيفهم القرآن،
او هيفهم القرآن ولكن هيوجد تبريرات لتفسير محرف لفهم القرآن الكريم علشان يغير عقيدة المسلمين من الداخل. بالفعل هم ده اللي عايزين يعملوا. طيب ده كان بالنسبة للخمر. تعالوا نشوف يا جماعة الحجاب، ونشوف ان هما بيقول لك مش حاجه اسمها حجاب في القران الكريم، ونشوف ان الكلام اللي بيتقال بالحرف الواحد مهما اختلفت لهجتهم ومهما اختلفت جنسيتهم سكريبت واحد، ورقه واحده بتوزع على القطيع في بلادنا الاسلاميه. نسمع
حجاب بمعنى غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصريه او حياتنا العربيه، ما مش موجود في القران حاجه اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ها ده الحجاب.
الحجاب في القرآن الكريم، أو ما فيش حاجة اسمها حجاب، الحجاب في القرآن الكريم هو ستار.
لقد أخطأ من قال بأن الحجاب فريضة إسلامية خطأ فادح عندما قالوا الحجاب فريضة إسلامية، لأن كلمة الحجاب يا سيدي في اللغة العربية تعني ساتر أو سور أو حاجز.
احنا عرفنا من بقية الآيات ان كلمة حجاب تعني الحاجز والفاصل بين شيئين.
الحجاب ضمن الدين الشرعي ضمن الحشمة؟
لا ليس الحجاب،
لا مش لباس ديني، لا 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 مش لباس ديني الحجاب، أنا مش كل كان تغطي لامرأة وتلبس، لا مش ديني.
دم في كتاب ناقصة عقل ودين قراءة تبين أن الحجاب ليس فرضا.
النصوص القرآنية لا تتحدث عن الشعر ولا تتحدث عن تخطيط الشعر، النصوص القرآنية ونص وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تتحدث بإجماع المفسرين على تخطيط الصدر.
أمي كانت محجبة تماما ولا حق لأحد يحجبها، والمساواة بين الناس هي أولا أن أقبل أن تكون أختي وأمي من دون حجاب،
لك الحق في ذلك،
من دون حجاب ما الذي يحجبها؟
شفتوا يا جماعة نفس الكلام بيتقال بالحرف الواحد مهما اختلفت الجنسيات مهما اختلفت اللهجات بيكرروا نفس الكلام. ابراهيم عيسى مفيش حاجة اسمها حجاب في القرآن، الحجاب الموجود في القرآن ده بمعناه الحاجز، اقبال بركة تقول ساتر، يطلع ميزو يقول ساتر، قول فيوسف برضو تقول ساتر، يطلع حمى الهمامي يقول ده مش لباس ديني ولا زي ديني، وكذلك نفس الكلام محمد ابو حامد، ويطلع علماني يقول مين اللي قال امه تتحجب، محدش من حقها الحجاب، يقول لك اصل اجماع المفسرين بيقولوا ان الحجاب او يدنين عليهن من جلابيبهن اللي هي تغطية الصدر، اجماع المفسرين. يا سلام، يعني مش حد من المفسرين قال ان ده بيتكلم عن الحجاب، او في اصلا واحد من المفسرين قال ان الادم بتتكلمش عن الحجاب، او في واحد في مجتمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن النساء لم يطبق الحجاب ويرتدوا الحجاب بموجب نزول هذه الآية؟ طبعات يا جماعه الكلام ده كالعاده كلام فاكس، وترد عليه بدل المره عشرات. يكفي الايه الكريمه التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طب ايه هي الخمر؟ لما نيجي نفتح مثلا في مجمع بحار الانوار لجمال الدين الهندي الجزء الثاني صفحه 110 فصل خاء المعجمه يقول تختمر اي تلقي الخمار على راسها، وفي اللسان العربي لابن منظور الجزء الرابع صفحه 257 فصل خاء المعجمه ايضا يقول الخمار للمراه وهو النصيف، وقيل الخمار ما تغطي به المراه راسها، ومعنى كلمه النصيف هو كل ما غطى الراس. اذا يا جماعه حتى لو كان زي ما هما بيقولوا ان كلمة الحجاب معناها ساتر معناها طب ما الحجاب يستر المرأة، ولذلك سمي الحجاب حجاب، وكمان زي المرأة اللباس بتاعها يسترها لذلك سمي حجاب. فالحجاب يا جماعة كاصطلاح احنا بنقوله على اللي بيوضع على رأس المرأة، لكن حتى الملابس اللي بتلبسها المرأة ده اسمه برضه حجاب لانه بيعزلها ويسترها عن الناس، اذا كلامهم لا حجة فيه على الاطلاق.
وعشان تعرفوا ان هو سكريبت واحد ابراهيم عيسى قال ان هو الحاجز.
حجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية او حياتنا العربية، ما مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده، اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز.
اقبال بركة قالت ان هو الستار،
الحجاب في القرآن الكريم هو ستار.
مصطفى راشد قال ان هو سور او ساتر،
في اللغة العربية تعني ساتر او سور او حاجز.
وميزو قال ان هو ساتر،
ان كلمة حجاب تعني الحاجز والفاصل بين شيئين،
بنفس الالفاظ مع اختلاف بسيط بنفس المفهوم، كلهم سكريبت واحد، كلهم رسمة على خريطة واحدة وماشيين عليها. والامر لم يتوقف عند الحجاب وفقط، لكن امتد لعورة المرأة. اصبح المرأة عندهم ملهاش اصلا عورة حسب المجتمع، لو مسموح انها تلبس بكينو وتمشي في الشارع عادي، دي العورة المجتمعية، هي الحاجات دي كده اللي ظاهر منها دي مش عورة بحسب مفهومهم. تعالوا نشوف.
جسدها ليس بعورة، جسدها جمال، ان الله جميل ويحب الجمال، وجمالنا خلقنا عورة، خلقنا عورة وشعرها ليس بعورة.
اللي يقولوا انه جسد المرأة عورة شنو رايك؟
غلطين. لا ما هو شيء عورة الجسد انت على المرأة. ما هو ما هو شيء عورة.
ما هو الزي الشرعي؟
الحشمة.
ما هو الزي الشرعي؟ وصف لنا اياه.
الحشمة. الحشمة. الحشمة دي امر يختلف باختلاف حتى المجتمع.
الحشمة هي تغطية ماذا من جسد المرأة؟
تغطية ما يؤذي المجتمع اللي هي بتنتمي فيه وما يثير او يؤذيها هي نفسها.
بعدنا عم نحكي بعناوين.
مش عناوين. ما انا بقول لك
في حاجه تختلف
وكان المجتمع.
ما هي العوره التي تداريها المراه وكيف تداريها؟
العوره المجتمعيه التي لا يستطيع الانسان ان يخرج بها في الشارع.
يعني لو قلنا ست ماشيه عاريه الشعر والصدر والارجل، هل هذا في تقديرك؟
بص يا سيدي، اذا مشت بهذا الزي في حي كحي الزمالك لن ينظر اليها شخص. اذا مشت بالفلوس
واذا مشت في بلاد دفرور هيبص على 500. شيخ علي ردك.
شفتوا يا جماعة نفس الكلام بيتكرر بالحرف الواحد. قطيع ماشي ورا قطيع، يطلع واحد يقول الجسد جسد المرأة مش عورة، والتاني يرد عليه غلطين اللي يقولوا جسد المرأة عورة، ده جسد المرأة جمال وربنا بيحب الجمال. طب انا ما شفتش واحد منهم اللي بيقول جسد المرأة مش عورة طالع مثلا عريان او طالع بشورت قاعد بيتكلم بيه على الهواء. اذا كان جسد المرأة مش عورة فبالاحرى جسد الرجل مش عورة. طيب يطلع واحد برضو ميزو محمد ابو حامد يقولوا عورة المرأة، مش حاجة اسمها عورة المرأة، مش حاجة اسمها حشمة. حشمة ايه دي؟ العورة المجتمعية. مجتمعك يحتمل انك تمشي بكيني يا مسلمة امشي بكيني، يحتمل مجتمعك انك تمشي عريانة امشي عريانة، يحتمل انك تمشي يعني محتشمة شوية خلاص امشي محتشمة شوية. وبالتالي مفيش حاجة اسمها دين، كله حسب الاهواء والعادات والتقاليد المجتمعية. مفيش حاجة اسمها دين حاكم عليك، عايزين هم اللي يكونوا حاكمين على الدين. وبعدين الفكرة اللي هم بيقولوها دي فكرة يعني فكسانة. المجتمعات يا جماعة ما بقتش منغلقة زي زمان، يعني كانت حجتهم دي هتنفع، تنفع في المجتمعات المنغلقة قبل ثورة الاتصالات، قبل الانفتاح، قبل ما انا وانا قاعد في مصر اقدر اشوف ايه اللي بيحصل في امريكا واشوف النساء لابسين ايه عن طريق الانترنت، عن طريق التلفزيون، عن طريق وعن طريق وعن طريق. يعني ما تجيش تقول لي اصل اللي بيقبله المجتمع، يبقى هم عايزين يشيعوا الفاحشه عن طريق ايجاد تبرير قراني علشان يخليك تقبل الفاحشه ويصلوا للنساء بسهوله. هو ده هدفهم اللي هم عايزينه. ولو تلاحظوا الكلام دلوقتي ما فيش حاجه اسمها كلام عن السنه، دلوقتي الكلام في صميم القران الكريم، وده اللي كنا بنتغنى به طول الموسم السابق وهو التدرج.
طيب هل الامر توقف ان الحجاب مش فرض، او ان عورة المرأة زي ما بيقولوا على حسب المجتمع ممكن تلبس ممكن تقلع؟ لو المجتمع موافق وهم راضيين ودي مش حاجة شاذة بالنسبة لهم عادي جدا، لا الامر وصل بيهم الى عدم تحريم الجنس، العلاقة الجنسية ما بين واحد وواحدة بعيدا عن الزواج، ده ايزي جدا ومفيش ادنى مشكلة فيه، وهم نفسهم اللي بيقولوا الكلام ده. تعالوا نشوف
العلاقات الجنسية قبل الزواج. انا اللي نعطيه اهمية اكثر من مشكلة توجد علاقات جنسية وتوجدش هو التفاهم الموجود معناها ما بين معناها الطرفين. علاش؟ لاني نعتبر اللي العقد في حد ذاته
معنوي.
العقد هو عقد معنوي. هذاك شو
يعني؟ مع إذا توفر الحب والمشاعر
قد توفر المشاعر، وخاصة وأنهم شيرتبطوا ببعضهم ومشي بشو
بطبيعة. البغاء حلال، يقال بغاء لأنها حرفة كل الحرف.
يا دكتور مهنة ككل المهن،
مهنة ككل المهن،
مهنة شرعية
ومهنة حلال. هل يقول لك وليدي
لا 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 ما
كانت حب تلقى باغية جي معاك
عيب يا شيخة
وتشدوا كاس ويسكي وتعملوا شيخة؟ الويسكي حلال والبغاء حلال، وهذا ليس بفتوى، لا أفتي، أعبر عن رأيي.
سكت لي معنا
وأعبر عما في كتاب الله.
القرآن يقول فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء اذا ما اردنا تحصنا. شنو المعرض؟ الاكراه على البغاء، البروكسيليتيزم. اما هي تحب تخدم على انفسها وتصور الفلوس، تصور الفلوس محترمه مسلمه كامله الاسلام.
شنو موقفك من انسان اللي يستغلوا في المخور؟ قل
يولي مباشرة ربي سبحانه أذكرهم في سورة النساء في القرآن. وأنا نقول أنا خير عنا المخور وعنا حالات الاغتصاب اللي نطف في البلدان المتخلفة اللي أنت تحب ترجعنا ليهم. البو يغتصب بنته والخو يغتصب أخته في البلدان العالم الكل. ربي
كل راجل متزوج عنده 4 نساء ومن بعد خرج للشارع ولقى صبية باغية نقد معاها ما عملش ما زناش نقد معاها باغية عندها الحق باش تقوم بالبغاء نتاعها.
انا ارى ان الجنس عموما حرية شخصية. الجنس بشكل عام لا خارج اطار الجواز ولا جوه الجواز ولا الجنس بعد سن معين اللي هو سن الطفولة لما يعدي ونفسه في مرحلة الشباب هو اختيار شخصي ليس له اي اعتبارات من الاخرين.
هو ايه الزنا عند الناس دي؟ ها ما هو تعريف الزنا؟ الطلبي بيقول روح اشرب ويسكي وزني فيش مشكلة مش زني عفوا روح اشرب ويسكي وقضي وقت مع واحدة خد بالك ده هي ما تعتبرش زانية. واللي انا بقول ده بيعبر عما في كتاب الله ده مش رأي. وحمى الهماني بيقولك ان اهم حاجة يكون في حب وينفع يعملوا علاقة جنسية قبل الزواج. وتطلع ايناس الدغيدي وتقول الجنس ده علاقة شخصية ما فيش حد يتدخل فيها حتى في سن الطفولة او سن الشباب. اه الزنا لما يكون الاطفال حرية شخصية. لكن يجي واحد يزوج بنته في سن مبكرة في قانون ما ينفعش يتخطى قانون الأمم المتحدة وقانون الأمم المتنيلة بنيلة. أهم حاجة عندهم الزنا يكسروا كل القوانين. أي موبقات حلال 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 أي حلال حرام حرام حرام. الناس دي عايشين عيشتهم حرام في حرام وقطيع. وللأسف في ناس بتسمع لهم نرضى أن يسيروا كقطعان خلف هؤلاء القطعان. اما بالنسبة للفرية المتهافتة اللي اتكلم عنها محمد الطلبي
يقول فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء اذا ما اردنا تحصنا. شنو المحرم الاكراه على البغاء؟
وبيقول اصل المحرم هو الاكراه على البغاء يعني الاكراه على الزنا. لكن لو واحدة مش مكرهة دي محترمة وكاملة الاسلام يعني مش شايف ان دي حتى زم لا دي محترمة وكاملة الاسلام. كلام اللي بيقوله ده يا جماعة كلام متهافت جدا وشبه اثيرت قديما من نصارى ومن ملحدين ومن غيرهم. لما نيجي نقرأ في سورة النور الآية رقم 33 هنلاقيها ان هي بتعالج عدة قضايا كانت متفشية في المجتمع الجاهلي. القضايا اللي هما 3. قضية رقم 1 وهي الزنا. قضية رقم 2 تجارة بالرقيق أو تجارة الرقيق. ورقم 3 التجارة بالدعارة. الآية عالجت هذه الأمور بداية الوقوع في الزنا. الله سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيامى منكم يعني في زواج. طب لو مش قادر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ده عالج القضية الأولى اللي هي الزنا روح التزوج مش قادر خلاص استعفف. طب القضية الثانية التجارة بالرقيق. الله سبحانه وتعالى قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني لو واحد عنده عبد والعبد ده قال سيده أنا عايز أكاتبك على أن تطلقني وتجعلني حرا فيما بعد لازم السيد يوافق. بل ليس فقط ذلك ولكن آتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني لو عمل عقد مكاتبة 30,000 دينار من أجل إطلاقه أنت خذ منه 5 واعفوا عن الباقي. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهم باب في مصارف الزكاة هي وفي الرقاب. طب نيجي بقى الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي القضية رقم 3. الله سبحانه وتعالى عالج قضية كانت متفشية عند الجاهلية وهي انهم بيكرهوا الفتيات على البغاء وبيجيب بعض الفتيات بيخليهم يزنوا ويحصل هو الفلوس. الله وده كان على فكرة بيعمله عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق من بعد الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يعني لا تكرههم على الزنا علشان مجرد مال. ده واضح جدا في القرآن الكريم. إذن المعنى اللي هم بيقولوه لا تحتملوا هذه الآيات.
وعشان ما حدش يجي يتفزلك ويقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب افرض هم مش عايزين يتحصنوا يزنوا براحتهم، ده كلامهم، عشان بس هيجي بعد كده واحد هيجي يقول نفس الكلام ده. ببساطه يا جماعه، الايه الكريمه نزلت لعلاج مشكله كانت موجوده وقتها، اللي هي ايه؟ عبد الله بن ابي بن سلول كان بيكلي ايماءه يزنوا غصبا عنهم، فالايه نزلت عشان تقول له ما تكرههمش على الزنا. مثلا لما نيجي نقول الله سبحانه وتعالى حرم وأد البنات، فيجي بقى واحد بمفهومهم وعقليتهم الفزة يجي يقولك يبقى وأد الولاد حلال. ليه؟ أصل ربنا حرم وأد البنات بس. لا، ربنا أنزل وقت تحريم وأد البنات لأن كان وقتها بيحصل وأد للبنات، فنزلت الآية لتحريم وأد البنات، إنما مش معنى كده أن وأد الولاد حلال بحسب مفهومهم ودماغهم. والله الدماغ دي هتودينا في 60 داهيه.
مثال اخر عشان اوضح لكم، الناس دي ما بتفهمش. يعني لما يجي لك واحد وانت شايفه ان هو بيزني وبيدفع للبنات اللي بيزني معاهم فلوس، رحت انا قايل له ما تقعدش تزني مع البنات مقابل الفلوس، هل معناها ان انا بقول له يعني لو ببلاش ماشي لكن بفلوس لا؟ ده الجهل اللي انتوا فيه ده. اذا يا جماعه الايه بمنتهى البساطه نزلت وتبين واقع انزلت الايه من اجله، وهي إكراه الإماء على البغاء. طيب الآية تقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا الإكراه مش هينفع لما يكون الإماء راضيين، لأن هم لو راضيين مش هيبقى فيه إكراه. فما تجيش أنت تقول لي طب افرض الإماء راضيين، أقول لك لا يا حبيبي، لو الإماء راضيين دول هيبقوا زواني، ده حاجة تانية خالص، وأنزل فيهم أيضا حكم، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ها؟ يبقى الموضوع أصبح واضح جدا يا جماعة. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟ ما هو لو الله سبحانه وتعالى لا تكرهوا معلوم بالضرورة لا تكرهوا، إذن الإماء مش راضيين. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى قال إن أردنا تحصنا؟ ده لتبكيت الغاصب اللي بيغصبهم على فعل البغاء، كأن الله سبحانه وتعالى يبكيته على ذلك. هي تريد الحشمة وتريد أن تحصن نفسها، وأنت تريد أن ترغمها على الزنا، أي الله سبحانه وتعالى يبكيته على ذلك. والزنا محرم في الإسلام كما يعلم الجميع، فإذا الآية تعالج واقعة معينة. طيب تكملة الآية ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هل ده معناه يا الله اكرههم بقى وربنا يغفر لكم؟ فهنلاقي ان الأظهر والظاهر في الآية ان الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الإماء ان هم بعد إرغامهم على الزنا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وسيعذرهم. ليه؟ ان هم تم اكراههم.
الناس اللي بيقعدوا يقولوا نترك السنة وما لناش دعوة الا بالقرآن، القرآن نفسه بيقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، فتركوا ده ومسكوا في آية بفهمهم ان كان موجود ليهم فهم عشان يحللوا البغاء، ويقولك دي اللي تعمل بغاء يبقى بحريتها، يعني يبقى دي انسانة مجاهدة في سبيل الله تموت. يعني ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟
هنكمل في كشف اركان المخطط كما يريد الغرب وينفذه قطعان في الداخل، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة النهاردة، وما زلنا في كشف اركان مخطط الذي ينفذه قطعان الداخل.
طيب تركنا او هنترك بقى بحسب زعمهم او بحسب اللي عايزين يودونا ليه او بحسب الخريطة اللي هم ماشيين عليها، الحجاب، العورة، المرأة ملهاش اي عورة عادي ممكن تعمل، مفيش مشكلة مادام المجتمع موافق، ودخلنا في الزنا، لكن الامر لم يقف عند هذا الحد، استمروا لحتى العلاقات الشاذة ما بين رجل ورجل او امرأة وامرأة. تعالوا نشوف.
بجد نطلع بالكاميرا ونوجه كلمة الى كل مسلي او مسلية جنسيا في عالمنا العربي، ماذا تقول لهم إناس الدليل؟
هقول لهم لو انتم شايفين سعادتكم في كده خلاص كملوا كده، لو انتم مش شايفين انه دي فيها سعادة ما تعملوهاش.
حتى لو كانت الاديان ترفض هذه؟
ما هو في حاجات كتير الاديان بترفضها وما هيش واحنا بنعملها.
ده ويسهل السؤال، هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل او امرأة وامرأة؟
مش انا اللي امانع.
لا بس حضرتك رأي شخصي.
انا شخصيا ما حصليش،
يعني أنا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل الجنسية.
لا بالنسبة للآخرين
لكن الآخرين هم أحرار. أنا لا أمانع، أنا لي أصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس، كل واحد حر.
القرآن لم يعرض للعلاقة الطوعية بين رجلين، وبينت أن اللواط ليس هو المثلية الجنسية، وهذا ليس كلامي وإنما استنادا إلى الطبري وإلى الرازي وسواهما الذين يقررون أن اللواط هو اغتصاب الضيوف الذي كان يقوم به قوم لوط.
في القرآن ثم قوم لوط، طيب مفهوم، ولكن ما فهمنا حتى آية واحدة خاصة بمعاشرة الذكور، حتى واحدة فمش آية. ربي يتحدث عن الفواحش، الفواحش ليش وظبوا من قبل اللي جاي لي، ما فهمنا حتى آية واحدة تذكر معاشرة الذكر مع الذكر.
المثليين جنسيين سواء رجال او سيدات بيبقى عندهم الكرياتيفيتي الابداع اعلى، وبيبقوا اكثر ذكاء، وبيبقوا سوشيبل اللي هو بالعربي
اجتماعيين.
يعني ان البنت تختارنا بلاقي علاقة ببنت والولد ليه علاقة بولد، تشوف ان ده تطور جيد للمجتمع
ولا غير جيد؟ هيبقى مرفوض بقى نطور المجتمع، وبعدين نبقى نطور بقى العلاقات الجنسية والعلاقات
هي هتتطور طبيعي مع تطور المجتمع
يتطور، دي هتبقى حاجة طبيعية.
طبيعية
دلوقتي مش طبيعية طبعا عشان مش متعودين.
بدأوها بالخمر والحجاب، عورة النساء كبر دماغك، زنا ما يضرش، حتى الشذوذ عادي كله مباح. هو ده يا جماعة عايزين يخلوا الناس يتلهوا ويبدأوا علينا الهجوم بكل معتقد شاذ بمنتهى الفجور والبجاحة. عايزين يوجدوا زي ما قالهم الأساتذة في الغرب تبريرات قرآنية للفشل اللي هم بيقولوه. الناس بتغير تقول عادي لو هم موافقين ربنا يوفقهم، يا سلام حسن الكلام عن واحد حبيبها وسابها ربنا يوفقك، تيجي نوال السعداوي عادي هم أحرار، ويطلع الطلبي ان هو مفيش آية بتتكلم عن تحريم علاقة الرجل بالرجل اذا كان راضي. وده نفس الكلام اللي قالته ألفا يوسف، ان القرآن الكريم يحرم ان رجل يغتصب رجل، لكن القرآن الكريم لا يحرم ان واحد يروح يعمل علاقة مع واحد بالتراضي. اخدتوا بالكم يعني من الفكر اللوزعي اللي هما بيروجوله؟
هو في الحقيقة ده مش فهم، ده تبرير قرآني لكل ما هو شاذ، زي ما قال توفيق حميد بالحرف الواحد، قال لهم يا جماعة طلعوا تبريرات من القرآن يعملوا بها اي حاجة مش كويسة ضد الدين. ليه؟ اصل المسلم ملتزم دايما بالقرآن وبالدين، فهاتلوا تبريرات من جوه الدين حتى لو كانت شاذة لدرجة فجة. انت بتحلل راجل علاقة راجل مع راجل والتالي تطلع ما فيش اي دليل يحرم، ايه ده؟ والطالب يطالع بيقول لك احنا بنقرأ القرآن، ايه يا سيدي؟ مفيش آية بتحرم. الله سبحانه وتعالى يقول انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. آية واضحة بتذم اهل قوم لوط في فعلهم اللي كانوا بيعملوه راجل مع راجل، مفيش بقى ولا اغتصاب ولا يحزنون، علاقة واحد مع راجل مع راجل ده القرآن ذمه في تفسير الطبري، عشان هي بتقول وفي تفسير الطبري كمان بيحلوا او بيحللوا موضوع العلاقة ما بين الرجل ورجل. تفسير الطبري الجزء 12 صفحة 548 بيقول ايه؟ قال ابو جعفر يخبر بذلك تعالى عن لوط انه قال لقومه توبيخا منه لهم على فعلهم انكم ايها القوم لتأتون الرجال في ادبارهم شهوة منكم، لذلك من دون الذي أباحه الله لكم وأحله من النساء. أدي القرآن وأدي تفسير الطبري اللي أنت نفسك وغيرك طبعا بيستشهد به، وكل ده ليه؟ لتبرير كل ما هو شاذ عايزينه حتى لو ضد القرآن والشريعة الإسلامية.
لا وشوفوا الفجور والبجاحة اللي بتقوله ألفا يوسف والطلبي، بيقول أصل القرآن الكريم فعل قوم لوط كانوا بيغتصبوا اغتصاب، يعني ايه؟ اكراه، نفس الفكرة بتاعت اكراه، يعني اكراه رجاله بيغتصبوهم، لكن لو بالتراضي القرآن ما اتكلمش عن كده. طيب تعالوا نفهم يا جماعة بفهمهم اللوزعي دي. الآية تقول إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فهل معناها إن الله سبحانه وتعالى بيقولهم أنتم بتغتصبوا الرجال من غير ما تغتصبوا النساء؟ يعني كده ربنا بيحلوهم أنهم يغتصبوا النساء في علن يا والله الجهل. يعني انا خايف انعدكم بالجهل. الجهل يصرخ يلطم على وشه بحجارة علشان انا بنسبه ليكم
يا محمود. الخطة بتقول كده.
اللي هم بيعملوا ده يا جماعة بيحاولوا بدل ما يعملوا عمليات عسكرية قالك لا احنا لازم نبذل مجهود في تغيير اعتقاد المسلمين في الداخل. الكلام ده اتقال الحلقة اللي فاتت وبيتكرر من واحد اسمه زهدي جاسر وده دكتور سوري كان في جلسة استماع امام الكونجرس الامريكي عام 2011 يقول لهم حرام نضيع فلوسنا على العمليات العسكرية خلونا نلعب في اعتقاد المسلمين وفي افكارهم ونغير اعتقادهم من الداخل. اسمع.
We can't continue to play defense. We need a muscular liberalism. And so far our tax money, our resources has been squandered. We've continued to play defense. And until we have an ideological offense into the Muslim communities domestically and globally to teach liberty, to teach the separation of mosque and state, you are not going to solve this problem.
اللي سمعناه ده يا جماعة ده زهدي جاسر ده دكتور امريكي من اصل سوري بيتكلم في جلسة استماع في الكونجرس الامريكي عايز يوضح لهم الحل للقضاء على الارهاب بيقول لهم بدل ما نصرف فلوسنا على الفاضي في العمليات العسكرية لازم يكون عندنا ليبرالية ذات عضلات لازم يكون عندنا هجوم فكري. خد بالك بقى نحو دلوقتي العمليات العسكرية لعبوا على الفكرة. ايه هو الفكر؟ ان انت على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي تروج للقيم الامريكية اللي بتقول افصل الدين عن الدولة. هو ده اللي فيه حل المشكلة من وجهة نظر زهدي جاسر. هو ده اللي احنا بنشوفه. العلمانية اللي كل القطعان دول بيروجوا ليها وفصل الدين عن الدولة ده في خدمة الامريكان وده اللي كان بيقوله زهدي جاسر.
ودي بالضبط الخطة اللي هم بدأوا فعلا في تنفيذها في سبيل الوصول للهدف اللي هم عايزينه. ما بقوش بيستخدموا مسألة الطعن والتشكيك في الدين، لا الموضوع تعدى هذا الأمر، لكن كمان بيحاولوا يستخدموا وفعلا بيستخدموا كل الأساليب النفسية اللي يأثروا بيها على المسلمين عشان يتركوا دينهم وعشان يبتعدوا عنهم. مع إضافة وصفة سرية اللي هي تكون ايه؟ تكون مسلم بالاسم لكن عقيدة وتفكير تبقى امريكي، وده بالضبط اللي قاله توفيق حميد. تعالوا نسمع.
You have three levels of intervention here. The first level is when someone is militant. You need to deal with them at a militant level or security level or you destroy them militants by using force. You have some other group are radical group who have tendency to become terrorists. And these people need a very powerful psychological warfare or psychological operations to deter them from doing the act of evil or terrorism. Also, at the level of normal individuals, we need to work through religious reformation, reinterpretation of the religious text, plus rechanging the thinking process that breeds radicalism and hatred. There is certain thinking traits that you can modify using certain cognitive psychological tactics right. that ultimately can prevent this phenomena.
Are you convinced, doctor, that the American Muslim establishment is doing enough to convince young Muslims in this country not to follow that path?
Of course not. To do enough means you come to the radical teaching one by one and either reinterpret it or consider it contextualized in certain time and the place.
باختصار شديد الفيديو اللي احنا سمعناه ده انا شايفه فيديو خطير جدا. ليه بقى؟ توفيق حميد بيقول ان في ثلاث مستويات او ثلاث فئات امريكا بتتعامل معاهم. اول فئة الفئة اللي هي بتتعامل مع امريكا بالعنف او بيحاولوا يعملوا عمليات عنيفة ارهابية زي ما كانوا سماهم يعني. دي امريكا تتعامل معهم بالعنف فترد عليهم بقوة عسكرية. رقم اثنين اللي هو سماهم المسلمين المتطرفين اللي هم مش بيعملوا لكن مع الوقت هيفكروا ان هم يعملوا، ودي امريكا المفروض تعمل معاهم يعني تكتيكات نفسية عشان ترضعهم عن اللي هم بيحاولوا او قد يكون في وقت من الاوقات يعملوا شيء ارهابي. رقم ثلاثة بقى اللي هو المستوى المسلمين العاديين، دول تعمل معهم ايه امريكا؟ تعمل معهم تغيير الدين وإصلاحه، يعني تغير عقيدتهم ودينهم وتحاول تصلحه عن طريق إعادة تفسير النصوص القرآنية أو الدينية بشكل عام، وده هيأثر عليهم مع الوقت. ده فيديو مهم جدا، وأتمنى أن احنا فعلا نكون ركزنا في الكلام ده، لأنه هتلاقوه بيتطبق بالحرف الواحد.
ونأكد على أن توفيق حميد بيقول أنه لازم نغير طريقة تفكيرهم باستخدام تكتيكات نفسية خاصة، مثلا عن طريق أنه يحطك تحت ضغط وشبهات على الإسلام، شبهات شبهات شبهات، عشان تبدأ تشك وما إلى ذلك، ده اللي بيتبعوه. ويبدو أن المذيع حس أنه توفيق حميد عك وهيجيب كل حاجة على المكشوف، رغم أنه هو بالفعل جابها. خدوا بالكم من السؤال، المذيع سأل أنت شايف أن أمريكا بتقوم بدورها، ده دور مين؟ أمريكا، أمريكا بتقوم بدورها على أكمل وجه. فتوفيق حميد قال له لا، أمريكا ما بتقومش بدورها. أمال إيه دور أمريكا يا توفيق حميد؟
To do enough means you come to the radical teaching one by one and either reinterpret it or consider it contextualized in certain time and the place.
دور أمريكا أنها تعيد تفسير النصوص الأصولية. أمريكا هي اللي تفسر، وبالإضافة أنها تمسك النصوص الأصولية اللي هي القرآن والسنة وتقول دي نصوص زمانية مكانية محلية.
وده نفس اللي عملوه العرايس في الداخل بالحرف الواحد، زي ما قال نخلي التفسير مرتبط بمكانه زمان، هتسمعوه دلوقتي وكأنه بيقول على لسانهم. تعالوا نسمع.
إن الآية تاريخية محلية، إن هي محلية تاريخية وكل قلنا خلي سيبكوا انه ده كمان محلي تاريخي، لان هو اهل الكتاب اللي كانوا بيحاربوه.
العقوبه الجنائيه سميها زي ما سميها اللي هو الجلد، اللي هي طبعا كانت عقوبه زمنيه، ان ما عندهمش فكره غير الجلد.
وهقول لكم ليه بقى، انا بقول دايما انه كافر القران مش موجود دلوقتي، حتى لو بيقول واحد دلوقتي مفيش اله. النار ال 77 ايه وال 105 ولا 77 بتوع جهنم وال 105 مقصود بيهم زي ما قلت لكم الكفار اللي انتهوا، اللي هو تعينهم القرآن ككفار بالتعيين، كفار مشركي مكة. وآيات محلية تاريخية كانت لسبب إقامة الدين فقط.
قلت في أحد مقابلاتك أن القرآن الكريم يجب أن نتعامل معه على أنه نص تاريخي. إيه؟
أيوه
قلت الكلام ده.
أنا لما نقول الناس كده هنقول لهم أن ده مش أنه بتشيل القرآن، لا، زي موضوع شهادة المرء أنه موضوع زماني مكاني، لازم ناخد السياق الاجتماعي والتاريخي.
شوفوا كلام، والله والله كلام رائع، مش كلام رائع عشان هما بيقولوا كلام حلو، لا، بيقولوا كلام فعلا يدل ان الناس دي ماشية في قطيع واحد بنفس الاتجاه بنفس الاهداف، لكن قد يكون بألفاظ مختلفة. سيد الامني بيقولك القرآن كتاب تاريخي، يعني الحكم بتاعه لمدة معينة لمكان معين وزمان معين. نفس الكلام قاله اسلام البحيري، نفس الكلام بالحرف. وعلى فكرة الفيديوهات اللي احنا عرضناها دي من كذا حلقة، يعني عشان بس انتوا هتلاقوا نفس الكلام بيتكرر، نفس الكلام بيتكرر، لكن هو كرره في كذا حلقة، قال نفس الكلام في كذا مكان مختلف وفي كذا، حتى في ندواته بيقول نفس. احنا مش هنقول لهم ان احنا هنشيل القرآن هو بيقول كده، لا، ده احنا بنقول ان الآية دي خاصة بزمان معين. يعني انت برضو هتوصل لان انت توقف القرآن بس بطريقة مختلفة، نفس الكلام اللي قاله توفيق حميد، عشان تعرفوا ان الناس دي ماشية بسكريبت وخطة واحدة. وعشان بس يكون امر واضح، قد يكون احنا بالنسبة لنا الامر ده خفي، لكن الكلام ده هم بيقولوه في الغرب عادي جدا، بيقولوه في اللقاءات بتاعتهم بصراحة ووضوح، وبيقولوا ان احنا بندعم الناس دي عشان يظهروا في بلادنا يشككوا ويغيروا المسلمين في دينهم اللي هم مؤمنين بيه، زي ما هنسمع حالا ايان هيرسي بتقول الكلام ده بصريح العبارة. تعال نشوف.
There are so many young people, educated, brilliant, brave, who are saying we don't want to live like this. We want change. We want tolerance. We want equality between men and women. We don't want to kill our gays. But we have this terrible, oppressive, powerful government that's sitting on us. And every time we open our mouths, we get killed. And how can we outsmart them? And so my job, living in a free country, the most powerful, the freest country on the planet, is to say, well, in that case, let's find a way we can empower you, those who truly want to change. And some of them are Muslim. Some of them are clerics. Some of them are not Muslim. It doesn't matter. What I'm seeing again, and I repeat this, I say this in the book, I say it to every audience, is we are seeing an emerging group of young people who do want a separation of religion from politics, who are preaching a narrative of tolerance to women, to gays, to religious minorities, to Jews, to the rest of the world. They want to live and let live. And they're there. We no longer have to go and impose what we believe in on them. There's this group of people who share these basic liberal ideas. We need to find them and empower them.
عيان هيرسي وضحت الموضوع على ما تشوف اكتر ما هو ما تشوف. قالت ان في قطعان بينفذوا الكلام اللي هي بتقوله داخل البلاد الاسلامية. وقالت ان في شباب كتير اذكياء عايزين الانفتاح، عايزين التغيير، عايزين المساواة بين الرجل والمرأة، عايزين حرية الشواذ. انا دلوقتي واجبي كعيان هيرسي ان انا اوفر ليهم الدعم. وبتقول مدام في ناس مؤمنين بنفس ارائنا وبنفس القيم بتاعتنا، احنا مش محتاجين نروح هناك ونفرض الاراء بتاعتنا. ليه بقى؟ مصل فيه هناك اللي بينفذوا الكلام اللي احنا بنقوله بالحرف الواحد، ومنهم رجال دين ومسلمين وغير مسلمين. الموضوع يا جماعة بقى انك تشوف هي بنفسها بتقول ان في ازرع وعرايس بتحركها من مكانها داخل بلاد الاسلام.
رجال دين،
رجال دين بقى عندك، شوف عد بقى راشد وميزو واللي بتحسبوا ان هم اصلا رجال دين. وما خفي كان اعظم. تعالوا نشوف الاعظم دلوقتي، وان هم بيحطوا خطة، وهي من محورين. محور الاولاني انه يخليك مسلم، لكن مسلم بالاسم مش مسلم حقيقي، او انه يخليك تترك الاسلام خالص، وده اللي قالته برضو عيان هيرسي. تعالوا نشوف.
I had lunch this afternoon with Bishop Rob Forsyth, and the Christianity that he represents, the Christianity that many people like him represent today, is dormant. They are not going after that demography. They are not challenging the principles and the premises of the radical Islamists. And many people within that demography do not want to become atheists. That is a reality I've come to accept. So given that fact, there would be nothing wrong, and in fact everything right, and maybe a better alternative to military wars, to bombings and law enforcement officials, to compete for the hearts and minds of those 1.57 billion people in every way we can. The Christian churches, the Catholic churches and the Protestant churches, the moderate ones, are already established and know how to do that. They're just being intimidated either by the PC people or people like you who think that they're all radical. And I think that we should stop doing that. I think that they should start competing. If we don't compete, we run the risk of being engulfed, living in a global order where the radical Muslims win the hearts and minds simply because there's no one else competing with them. And if you want to know how that works, look at the boarding schools that are established in places like Germany and Holland by radical Islamist Turks, teaching their children that all they have to care about is jihad and the hereafter. And if you see how that is expanding, and there is nothing in front of, no way, those of us who believe in the Enlightenment are not competing, the Christians are not competing, the communists are not competing, that leads us to a situation where we are going to have an army of Islamists who are now very young, but who are mobilized to fight in the jihad. And I don't think that that's what we want to do, because if we get to that position, that means only military confrontation. So if we want to avoid military confrontation, let us get into the business of converting.
والله العظيم يا جماعة المفروض نعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة ونتأمل ونتدبر فيه، علشان نعرف ان اللي بيحصل في بلادنا ده مش عن طريق الصدفة، ده عن طريق مخطط وضع وبيتنفذ بالحرف الواحد. ايان هيرسي بتقول انها كانت قاعدة مع واحد قس، وده بيمثل شريحة من المسيحيين، ان هم خاملين في مواجهة التطرف الاسلامي. يعني شايف ان المسلمين متطرفين، ليه الكنائس ما بتقومش بدورها في التنصير علشان تقضي على تطرف المسلمين؟ وبتقول في مسلمين لا يريدون الالحاد، وانا اقر واعترف بذلك، وبتقدم بديل، وبتقول ان هذا البديل يغني عن الحروب. خدوا بالكم، يعني الحروب دي كان هدفها تغيير عقيدة المسلمين، مش بقى أصلي الإرهاب ومش إرهاب وما إلى ذلك. وده نفس الكلام اللي قاله زهدي جاسر، عشان تعرفوا ان في الغرب ماشيين برضو بسكريبت، وقطعان الداخل هنا برضو ماشيين بسكريبت واحد. تقول هتقدم بديل يغني عن الحروب، ايه هو؟ ان احنا نلعب على قلوب وعقول 1.5 مليار مسلم. ازاي؟ انها تفتح المجال امام الكنائس ان هم ينصروا المسلمين، وبالتالي لما تترك الاسلام يبقى انت خلاص تركت كده التطرف، لان بالنسبة لهم الاسلام هو التطرف. وبتقول لو ما لقيناش حد ينافس المسلمين على قلوب وعقول الناس هم هينتصروا، ونجد اننا في النهاية قدام جيش من المسلمين. وبتقول في مصيبة، ده المسلمين بيعلموا ولادهم في المدارس الجهاد وان في يوم اخر. لا ما يصحش، ما يصحش. ازاي المسلمين يعلموا ولادهم ان في جهاد وان في يوم اخرة ولازم نعمل له حساب ولازم نعرف ان احنا بنمر بمرحلة اختبار في الدنيا؟ ده كله هم رافضينه. اذا الحجة بتاعتهم والبديل نصر المسلمين.
يعني من الاخر كده ايان هيرسي بتقول ايه؟ ان الطريق الوحيد لتجنب المواجهة العسكرية ما بين الغرب وبين المسلمين فتح باب، هو فتح باب المنافسة للكنائس المسيحية لتنصير المسلمين. ومش بس التنصير، مش تفتح كمان الباب للتنصير المسلمين، لا ده كمان تدخل معهم الإلحاد. يعني يبقى تنصير وإلحاد، وهما يعني في الغالب اللي في مصر هنا لما يجوا يطبقوا الكلام مش هيجي يقولك انت ممكن تبقى مسيحي، لا هو يجي يقولك ايه، انت حر ممكن تختار اللي انت عايزه. وده اللي قالوه كتمهيد ان انت تتقبل التنصير او الالحاد او اي حاجة تانية، المهم تبعد عن الاسلام. تعالوا نشوف بيقولوا
يعني ينفع تقام موسى وعيسى وتقام بمحمد ما تدخلش في شرعه الفرعي؟ طبعا ينفع، مش شرط تصلي زينا وتصوم زينا، خليك يهود ونصراني.
لكن اهل الكتاب المسيحيين ربنا بدل الآية مليون قريناها في الثلاث أربع أيام اللي فاتوا والأسبوع اللي قبله، بدل الآية عشرات أقروهم على إيمانهم وأنه إيمان حق. يعني معنى كان النصارى مش مشركين ومش كفار.
الطرفين المسيح المتطرف يطبق كتابه حرفيا، اللي هو السلفي المسيحي يطبق كتابه حرفيا، هيحب عدوه ويصلي لمبغضيه ويحسن الذين اساءوا اليه، ده الحرف بتاعه.
ما عندوش
جهاد.
شوف ربنا في القران بيقول ايه، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. الله ده اسمه جد، اسمه الوهيم، اسمه اي اسم. الله في القران اسمه الحق، قيمة مطلقة، ذلك بأن الله هو الحق. الحق يعني الخير، السلام، العدل، الرحمة، المحبة،
كلام في الصدق.
فمن آمن بهذه القيم فهو مؤمن بالله.
غير المسلمين هيخشوا النار وغير المسلمين هيخشوا الجنة، الإنسان بعمله. عشان نكون واضحين،
الله سبحانه وتعالى أن يحاسب الناس على معتقداتهم. دخول الجنة مش زي ما درسوا لنا في كتب التراث أن الجنة برحمة الله، الجنة بالعمل. فمن عمل صالحا يدخل الجنة.
شفتوا التوطئة والتمهيد اللي بيعمله العرايس عشان ينفذوا كلام آيان هيرسي، اللي هما بيمهدوا للتنصير. عدنان يقولك ينفع تكون يهودي ونصاري وتفضل على شريعتك، بس تؤمن ان محمد ده رسول، مش مشكلة تؤمن بشريعة محمد، مش مشكلة تؤمن بالقرآن، عادي. ويطلع اسلام البحيري يقولك القرآن اقر المسيحيين على ايمانهم، والله العظيم منتهى الفجر والبجاحة. ويطلع ميزو يقولك الله مش هيحاسب الناس على معتقدهم، والانسان يدخل الجنة بعمله. برضو البحيري الانسان يدخل الجنة بعمله، ميزو برضو الاله ده اسمه جاد، اسمه الوهيم، اسمه شجرة، اسمه اي حاجة، انت داخل يعني مفيش مشكلة انك تتنصر، الامر عادي جدا. هو ده اللي اخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند احمد ونركز فيه جدا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم من كل افق كما تداعى الاكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله امن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وده اللي بيحصل فينا. كل الأمم ضد أمة الإسلام، وفي خونة بيساعدوهم على كده، عايشين في وسطينا، بيتكلموا بلساننا، لونهم هو لوننا، لهجتهم هي لهجتنا، وبيشككوا في الإسلام. والله بيصعب علينا ان احنا نشوف مسلمين ولسه الى الان مخدوعين في هؤلاء الحمقى اللي بيكرروا كلام الغرب وبينفذوه بالحرف الواحد، واحنا للاسف ماشيين وراهم، وفي ناس للاسف بتمشي وراهم وهي غاميه عيونها ومش شايفه الحقيقه فين. يا ريت نحذر، اعتقد كل شيء بقى عن مكشوف.
زي ما قلنا قبل كده، مش احنا مش يعني فكره نظريه المؤامره دي هنركنها على جنب، بس احنا بننقل واقع موجود. الناس دي ليه بتحارب الاسلام؟ اشمعنى الاسلام؟ احنا هنجيب لكم ايان هرسي هي اللي بتقول الكلام ده عشان نؤكد ليكم وعشان تشوفوا بعينيكم ان المسألة مش مسألة اجتهاد، احنا مش بنتكان وبنقول كلام من عندنا، لا احنا واقع، احنا في واقع. الناس دي بتتكلم ودول بينفذوا بالحرف. مستحيل يكون مفيش اتفاق، مستحيل. ده اللي احنا هنشوفه. لكن ليه بيحاربوا الاسلام تحديدا؟ ليه عايزين يهزموا الاسلام؟ ليه عايزين يهزموا الاسلام زي ما السؤال اتسال لها الملحد ايان هرسي؟ ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو الجاي. تعالوا نسمعه ونرجع ليكم تاني.
So there is this religious dimension to Islam. People pray five times a day. They want to go to the Hajj. They want to fast in the month of Ramadan. They want to get together because their religious identity brings them together and it creates cohesion and they look after one another. I don't have any trouble with that. But Islam is not just a religious narrative or a religious institution. It is also, and perhaps more strongly, a political system. And it's that political system that has a vision and a purpose for how humanity ought to live with one another. Who is bad? Who is good? Who is a believer? Who is an infidel? Establishing Sharia law, the place of women, the place of men, what should be done to gays and others. That political system that dictates every aspect of life that I think we all have problems with.
Ayan Hirsi Mulhida بتقول ان ايه ما عندهاش مشكله ان المسلمين يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا والكلام ده كله، بس الاسلام مش هو ده بس، لا ده الاسلام كمان بيحدد مين الطيب ومين الشرير، مين المؤمن ومين الكافر، مين بيحدد عدم او بيقول يعني بعدم اختلاط ما بين الرجل والمراه. الناس دي من الاخر مش عايزين الاسلام يتحكم في بشر، لا عندهم القيم الامريكيه هي اللي تتحكم.
وان هيرسي لخصت الموضوع في جمله خطيره، قالت ان الاسلام ده نظام سياسي يحكم كل جوانب الحياة.
That political system that dictates every aspect of life that I think we all have.
هو ده مشكلتنا معاه. عرفتوا يا جماعة ليه الناس دي بتعادي الاسلام؟ لان الاسلام فيه تشريع يحكم كل جوانب الحياة. هم ضد كده، هم عايزين هم اللي يحكموا جميع جوانب الحياة بقانونهم وبفكرهم وبقيامهم وبعاداتهم وبتقاليدهم. الإسلام والقرآن هم شايفين انه بينافسهم في ذلك، لذلك هم ضد الإسلام.
وخلي بالك محمود من حاجة، أنا هرسي دي يعني مجرد حشرة. الفكرة في اللي بيحركها، المنظمات والدول. ما خلي بالكم هم مش عايزين الإسلام ليه يحكم، ليه؟ مين اللي هيستفيد؟ أنا هرسي لا تستفيد، لا أمريكا تستفيد، اسرائيل هتستفيد، الدول الغربيه هي اللي هتستفيد. فعشان تعرفوا وبناكد لكم في اخر الحلقه ان الناس دي ايان هرسي ولا توفيق حميد ولا غيرهم كلهم عرايس في ايد الدول والمنظمات الغربيه، وهم بيحطوا اليات يتحرك عليها قطيع في الداخل.
الحرب دلوقتي يا جماعه ما بقتش حرب دبابات وطيارات فقط، الحرب دلوقتي زي ما هم قالوا حرب قلوب وحرب عقول. احذروا من اللي عايزين يسيطروا على عقولكم عن طريق العبث بأفكاركم وبقيامكم، ومن قبل ده كله بدينكم ومفهوم دينكم. احنا مش من هواة نظرية المؤامرة زي ما قلنا قبل كده، لكن اعتقد كل شيء اصبح المكشوف وبالدليل. نترككم ونلقاكم في امان الله في حلقة قادمة من برنامج قرار ازالة. ما تنسوش تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج قرار ازالة، وقناتنا على اليوتيوب قناة برنامج قرار ازالة. السلام عليكم.